الرسول عليه الصلاة والسلام استغيث بالله، استغيث بالله سبحانه وتعالى، لأن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك، لم يكونوا يستغيثون بالرسول عليه الصلاة والسلام بعدما مات. لما كان حيا كانوا يطلبون منه ما يقدر عليه، أما ما لا يقدر عليه يطلبون منه الدعاء. مثلا الإنسان ما عنده طعام يجي عند النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حيا يقول له أعطيني ناقة أعطيني ثياب يعطيه. يعني ما كان يقول له يا رسول الله ارزقني الذرية أو رد إلي بصري، لا، يقول له ادعو لي يا رسول الله أن يرد علي بصري، ادعو لي الله، ادعو لي الله أن يرزقني ذرية مثلا، هذا هو. طيب، و ثم وليسلم
وليسلم على النبي عليه الصلاة والسلام بالكلمات والألفاظ التي كان يسلم بها على أهل البقيع، وقد صحت عنه صلوات الله وسلامه عليه صيغ عدة، منها السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون.
نعم، أيوة.
ويسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بالسلام نفسه.
على كل حال هذا الدعاء الأفضل هو يقال عند المقابر والبقيع، لكن لو يعني قال هذا الدعاء لا مانع، لكن الأفضل أن نقول كما كان يقول الصحابة رضي الله عنهم، كان ابن عمر رضي الله عنه إذا سلم على النبي عليه الصلاة والسلام إذا رجع من سفر وقف على القبر وقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم ينتقل قليلا عن يمينه ويقول السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، ثم ينتقل قليلا عن يمينه ويقول السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. فلو قال هذا يكفي، لو قال هذا يكفي، هذا هو المطلوب من المسلم.
خامسا، وليس من الأدب أن يرفع صوته في المسجد أو عند القبر الشريف، فليكن صوته خفيفا، إذ الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام ميتا كالأدب معه حيا.
إذا الإنسان عليه أيها الإخوة أن يتمالك عاطفته. صحيح أن الإنسان لما يقف أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام يحس يعني بعاطفة ويحس ب قشعريرة ويحس بتعظيم، هذا جيد، لكن عليك أن تضبط عاطفتك، يضبط، لأن بعض الناس لما يقف يصير يصيح، رأيت إنسانا صار يصيح يا رسول الله السلام عليك، وتسمعه من البقيع، هذا غلط غلط، واضح يا إخوة، هذا مشكلة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما لما كان حيا جاءه أعرابي فقال يا محمد، أعرابي بدوي جاء صاح بأعلى صوته، فقال له الصحابة اخفض صوتك أنت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف السبب، شوف الصحابة، هذا هو يضبط نفسك، اخفض صوتك أنت أمام رسول الله، أو اخفض صوتك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب أيها الإخوة أن تخفض صوتك، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت منخفض، تسلم وتنصرف. أما ما يفعله بعض الزوار السلام عليك، هذا المزورين، لا تروح مع المزورين من التزوير، هذا المزورين مش من الزيارة، هذا اللي يأخذون القروش فلوس، تعال تعال زورك أدعيك، لا تروح معهم، هذا غلطانين، يجيب معه 20 من حجاج قولوا معي السلام عليك السلام عليك يا رسول الله يا رسول الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته وبركاته، السلام عليك يا أهل يا صاحب الحجرات، السلام عليك يا من نزل عليك قاف، السلام عليك يا من نزل عليك نون، السلام عليك يا من نزل عليك سورة البقرة، ايش هذا؟ أعوذ بالله، هذا كله خرافات أيها الإخوة، وسوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، سوء أدب. هل نحن أعلم من الصحابة؟ هل نحن نحب الرسول أكثر من الصحابة؟ يكذب عليكم، اللي يقولكم نحن نحب الرسول أكثر من الصحابة يكذب كاذب، لا يوجد إنسان يحب رسول الله
صلى الله عليه وسلم أكثر من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما كانوا يفعلون هذا؟ انظروا إلى ابن عمر، كان يبحث عن السنن النبي صلى الله عليه وسلم حذو القدة بالقدة ويتأسى بها، كان شديد التمسك بالسنة. انظروا ماذا كان يفعل عند القبر: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبتا، وينصرف. بس هذا هو. أما هذا الصياع والعويل والبكاء، هذا كله غلط، غلط أيها الإخوة. واضح الحب، حب النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون هكذا بإطلاق العنان للعواطف. لا تخلي عاطفتك تسيرك، كن عندك عاطفة وحب، لكن هذا الحب يكون مقيد بماذا؟ بالعلم. واضح أيها الإخوة؟ طيب كذلك عند الدعاء، إذا أردت أن تدعو لا تدعو مستقبل القبر، ادعو مستقبل القبلة، انصرف عن القبر وادعو الله إذا أردت أن تدعو. وهذا قول قاله من؟ قال يعني لا تدعو مستقبل القبلة، مستقبل القبر. حتى في القبور الأخرى، لما تكون مثلا زرت، رحت تزور المقابر، دخلت للمقبرة وسلمت على أهل المقبرة، ثم جئت إلى القبر الخاص الذي تريد أن تزوره، قبر الوالد أو الوالدة أو أخ في الله، أو فتقف عنده وتدعو له زيادة وترفع يديك وتستقبل القبلة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل البقيع واستقبل القبلة. واضح أيها الإخوة؟ هذا هو، استقبل القبلة لا تستقبل القبر. هذا قاله الإمام أبو حنيفة، لأنه بعض الناس يقول لك لا تسمع هذا، قاله هو محمد بن عبد الوهاب وهابي. طيب أبو حنيفة كان وهابي؟ ها؟ أبو حنيفة وهابي ولا لا؟ كان وهابي أبو حنيفة؟ ها؟ كان وهابي؟ كيف كان وهابي؟ محمد بن عبد الوهاب جاء بعد أبي حنيفة. في بعض الناس ما يعرف حتى التاريخ، يقولون بعضهم قالوا شاف كتاب لابن تيمية، قالوا هذا ابن تيمية احذروه هذا وهابي. ابن تيمية مات 6 قرون أو 5 قرون قبل محمد بن عبد الوهاب. بعض الناس ما يعرف حتى التاريخ، سبحان الله. إذا أيها الإخوة، على الإنسان أن يلتزم بشرع الله، وأن يحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تعظيما إيش؟ شرعيا سنيا. تفضل.
ثالثا، وليحرص على الصلاة في جماعة في الصفوف الأولى بما في ذلك من الفضل الجمل والثواب العظيم.
نعم.
سابعا، ولا يحمله لنفسه على الصلاة في الروضة أن يتأخر عن الصفوف الأولى، فليس للصلاة في الروضة فضل يميزها من الصلاة في سائر أجزاء المسجد.
نعم.
ثامنا، وليس من السنة أن يحرص على الصلاة في المسجد 40 صلاة متوالية، بناء على الحديث الذي اشتهر على ألسنة الناس تداوله: من صلى في مسجد 40 صلاة لا يفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجا من العذاب وبرئا من النفاق. فهذا حديث ضعيف لا يصح.
يعني بعض الزوار هناك يحرصون على أن يؤدوا صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 40 صلاة، لأنه فيه حديث في ذلك، ولكن هذا الحديث ضعيف. فأنت احرص على الصلاة أكثر من 40 صلاة، احرص على الصلاة أكثر من 40 صلاة. لكن لو فاتتك صلاة لعذر، لتعب، لمرض، فصلي في أي مسجد قريب من الفندق الذي أنت تقيم فيه، ولا مانع من ذلك. لكن هذا الحديث ضعيف. أي نعم. تفضل.
تفضل. وليس مشروعا أن يكثر التردد على القبر الشريف للسلام على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالسلام عليه يطلبه حيثما كان، ولو كان في أقصى الأرض فهو ومن أمام القبر سواء للحصول على ثواب الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ليس من السنة أن الإنسان إذا سكن المدينة النبوية سكنا دائما أو أقام فيها مدة، ليس من السنة، لما نقول من السنة يعني سنة السلف، أن كل ما دخل المسجد يروح إلى القبر. من قال هذا؟ مش محمد بن عبد الوهاب، الإمام مالك قال أكره لأهل المدينة كلما دخلوا المسجد يأتون إلى القبر، لأن هذا من اتخاذه عيدا. إمام مالك وهابي، وهابي إمام مالك سبحان الله. فإمام مالك رحمه الله يقول لا يفعل هذا المسلم، بل إذا جئت من سفر سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر، ثم خلاص تصير تدخل المسجد عادي وتصلي تحية المسجد وتصلي الصلاة وتنصرف. كذلك ما يفعله بعض الناس، ماذا يفعل بعض الناس؟ يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد لكن من بعيد، شفتوهم بعد الصلاة يصلي بعدين يوقف ويستقبل القبر، وبينه وبين القبر مسافة طويلة، ممكن في آخر المسجد، ويحط يديه مثل الصلاة ويطأطأ راسه ويبدأ يتمتم بكلمات. هذا كذلك غلط. كيف غلط؟ ما كان يفعله السلف. أتقى هذه الأمة الصحابة والأئمة الأربعة، لأنه بعض الناس يقول أنتم أعداء للأئمة الأربعة. طيب جيب لي بس أثر أن أبا حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد أفتى بها، ها ما كان. إذن أنت تقول أن أتبع المذهب الأربعة، أنت لا 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 مذهب أربعة ولا خمسين، تبع راسك بس، واضح؟ فإذا أيها الإخوة، السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لما تأتي، أول ما تأتي إلى المدينة، ومش من بعيد، خطأ، تأتي إلى قبره وتسلم عليه. ليش؟ لأنه فعله السلف. بعد ذلك لا تتردد على القبر، لا تتردد على القبر. بعض العلماء أجاز أنه لما تريد تسافر كمان تروح عند المسجد القبر وتسلم كما كان يفعل ابن عمر إذا رجع من سفر أو أراد أن يسافر، لا مانع، كذلك ما فيش، ما دام فعله صحابي نقتدي بهذا الصحابي. أما كل ما دخلت المسجد تروح أو كل ما صليت توقف وتفعل هذا، هذا خطأ. واضح أيها الإخوة؟ تفضل.
عاشرا، وإذا خرج من المسجد لا يمشي القصارى، وليخرج بيده اليسرى قائلا اللهم صل على محمد، اللهم اني اسالك من فضلك.
طيب كذلك اذا خرج من المسجد لا يخرج القهقرة، عرفتوا معنى القهقرة؟ ريوس يعني باللغة الانجليزية، ريوس. هذا غلط، وبعضهم يفعل هذا في مكة، يقول ما اعطي ظهري للكعبة، كيف غلط؟ قل ما فيها شيء، نحن نحترم بيت الله ونحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لي احنا ما نحترم رسول الله؟ يعني ابو بكر الصديق وعمر وعثمان ما يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كانوا يفعلون هذا؟ قل مش شرط، هذا شرط، لان هذا دين، والدين لا يفهمه فهما صحيحا الا من رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة. طيب من الاماكن التي يستحب زيارتها وانت في المدينة مسجد قباء. نعم تفضل.
مسجد قباء يسن لمن اتى المدينه ان يؤم مسجد قباء فيصلي فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، حيث كان عليه الصلاه والسلام يتعاهده بزياره ماشيا وراكبا، وياتيه يوم السبت فيصلي فيه ركعتين.
متفق عليه. نعم.
وكان صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كاجر عمره.
رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. اذا لما تكون في المدينه ماذا تفعل؟ توضا في بيتك واذهب الى مسجد قباء وصلي فيه، سواء صلاه فرض او صلاه نافله، لك بذلك اجر عمره. وهذا ليس خاصا بالزوار، بل حتى اهل المدينه الذين هم مقيمون بصفه دائمه في المدينه كذلك لهم هذا الاجر، يتوضا الانسان في بيته ويذهب ويصلي صلاه في مسجد قباء، فان الله تعالى يعطيه الاجر. من الاماكن التي يستحب زيارتها احد، احد ليس او قبل ذلك البقيع، البقيع كان النبي عليه الصلاه والسلام يكثر من زياره البقيع، وهذا البقيع ايها الاخوه هي المقبره دفن فيها كثير من الصحابه وكذلك من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ومن آل النبي عليه الصلاة والسلام الطاهرين. فيستحب للإنسان أن يزور البقيع ويسلم عليهم التسليم، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إلى آخره، ويدعو لهم ولا يدعوهم، يدعو لهم بالمغفرة والرحمة ولا يدعوهم ولا يتوسل بهم، يقول يا ربي أتوسل بك بهؤلاء، لا، ادعو لهم وادعو لهم بالمغفرة والرحمة. وكذلك يستحب أن يأتي المسلم إلى أحد ويزور هناك شهداء أحد. من الشهداء هناك من؟ حمزة ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، ومصعب بن عمير، وعبد الله أبو جابر، جابر بن عبد الله، وغيره 70 من الصحابة الأطهار مدفونون هناك. فيسلم عليهم ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة، ويدعو بما يفتح الله عليه. تلاقوا كمان هناك هذو المزورين، بل هناك أطفال يسكنون، ناس إنه فيها قرية أو بلدية يسكنون هناك ناس، فبعض الأطفال يقول لك يلا موسم يروح أشتغل، عوض يروح يبيع البيبسي ويبيع الخبز مثلا، يجي يقول لك خلينا. مرة رحنا نسلم على شهداء أحد، فجاء ولد صغير ممكن عمره 6 سنوات، قال تعال تعال يا حاج أدعيك، تعال أدعيك. قلت له إيش تقول؟ قال لي قول السلام عليكم يا شهداء أحد، وحافظها حافظها حفظ. جزاك الله خير، بارك الله فيك، تروح يا ابني روح حفظ القرآن. فنصحته يعني، فقال لي واحد لا تكلم هذا، هو يروح من هناك ويأخذ غيرك، يأخذ غيرك، ما المهم فيها قروش فيها فلوس. طيب إذن إذا أتيت لأحد ادعو لشهداء أحد، ادعو لهم بالمغفرة والرحمة فقط، وارجع. لا تصعد إلى جبل الرومات، بعضهم يأخذ تراب، بعضهم يأخذ تراب خليه في كيس ويجي في بيتهم إيش يرميه في البيت للبركة، هذا كله غلط، هذا كله غلط. نحن أمة ما عندنا هذه الأمور، نحن أمة التوحيد، واضح أيها الإخوة. هذه الأمور جاءتنا يوم أن دخل في الإسلام ناس فأتوا ببقايا من دياناتهم السابقة وأدخلوها في ديننا، أدخلوها في ديننا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد جاءت الزيارة، أما المزارات الأخرى التي تعرف مثلا المساجد السبعة التي هي قريبة من موقع غزوة الخندق، ومسجد القبلتين، وبعض الآبار، ومسجد الغمامة، والمساجد التي تنسب لأبي بكر وعمر وعائشة، هذا كله ليس من السنة زيارتها، إنما أحدثها ناس بعد القرون المفضلة، ناس كما قلت لكم دخلوا في الإسلام وبقيت فيهم بقايا فأدخلوها في الدين، وخاصة لما يكونوا سلاطين، لأن السلطان دائما عنده القوة فيفرض على الناس ما يراه. فهذه المزارات كلها أيها الإخوة ما عدا ما ذكرنا ما هو ثابت في السنة لا يزورها المسلم ولا يذهب إليها. فقد قال هنا بعض الناس يقول ماذا؟ يقول يا أخي هذه آثار ما فيها شيء. نحن نقول فيها شيء، بل فيها أشياء. قال عمر بن الخطاب، أو عمر بن الخطاب خلاص نسوي له، هو سامع التليفون ما يبنده. طيب اللي عنده هاتف يطفيه. طيب مرة كان عمر بن الخطاب لما كان أميرا للمؤمنين ذاهب للحج أو راجع من الحج، صلى الفجر، بعد الصلاة رأى ناسا يذهبون إلى مكان سريعين، قال ما بالهم؟ قالوا يا أمير المؤمنين مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيذهبون إليه. فقال عليه الصلاة فقال رضي الله عنه إنما هلك من كان قبلكم بتتبعهم آثار، بتتبعهم آثار ولا آثار آثار أنبيائهم. واضح؟ لا. ثم قال من أدركته الصلاة في هذا المكان فليصلي، ومن لم تدركه فلا يتعمد الإتيان إلى هذا المكان. عمر الخطاب وهابي كمان، وهابي عمر الخطاب، عمر الخطاب هو نهى عنه سبحان الله. طيب، إذن هذه المزارات غير هذه أيها الإخوة لا يستحسن، بل لا يجوز للمسلم أن يذهب إليها. طيب، هناك تنبيهان. الأول، يحرص كثير من الحجاج على المكث في المدينة أياما أكثر من الأيام التي يمكثونها في مكة، مع أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 في غيره من المساجد، أما الصلاة في المسجد النبوي فهي كألف صلاة فيما سواه. يعني حاول أن تكون أن يكون مكثك في مكة أكثر من مكثك في المدينة لكي تحصل على 100,000 صلاة في مكة. لكن لو ذهبت إلى المدينة بحكم أنك تريد أن ترتاح هناك أو عندك مثلا، لا مانع من ذلك، لا مانع، يعني لا مانع أنه تترك مكة وتذهب إلى المدينة وتقعد في المدينة أكثر. لكن الأفضل إذا كنت في خيار من أمرك فاجلس في مكة أكثر من المدينة حتى يكون عندك أجر أكثر. التنبيه الثاني، بعض أو كثير من الحجاج يظنون أن زيارة المسجد النبوي هي من مناسك الحج. بعض الناس يعني يظن، أو كثير من المسلمين يظن، أن من لم يزور مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى الحج فحجه باطل أو ناقص. هذا غلط، هذا خطأ، لأنه لو حج رجل ولم يأتي المدينة فحجه صحيح. وأما ما يروونه من الأحاديث الموضوعة، هذه الأحاديث مع الأسف ما زالت موجودة إلى اليوم، وبعض الناس يقولوا يا أخي هذا حديث ضعيف، هذا حديث موضوع. أسكت يا أخي، أنتم وهابيين ما تحبوا الرسول. أنت اللي ما تحب الرسول، لأنك أنت ما تحترم الرسول. وإن كان نحن ما نقول لك ما تحب الرسول، لكن نحن نعاملك بالمثل. أنت لو كنت تحب الرسول هل ترضى أن تقول عليه ما لم يقل؟ أنت تحب إنسان، يأتيك إنسان ويقول لك يا أخي سمعت فلانا يقول كذا وكذا، وانت تعرف انه ما قاله، قل لا، تدافع عنه، فكيف برسول الله؟ فلذلك احد الاخوة قال انتم يا اخي كل حاجة ضعيف ضعيف ضعيف. فقال له مشكلة السلفيين انهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة. قال كيف؟ العكس. قال لا، يحبون الرسول اكثر. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن ينسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يثبت عنه، وهذا من الحب. لما تحب إنسان تدافع عنه أم لا؟ أما إذا ما تحب إنسان تسمع الناس يتكلموا عنه قال، لكن أنت لا، تقول واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قل لا، هذا حديث ضعيف، هذا حديث موضوع. من الأحاديث التي هي منتشرة في هذا الموضوع إيش؟ من حج فلم يزرني فقد جفاني. سبحان الله، هذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا علاقة بين الزيارة وبين الحج، ولا يترتب على عدم زيارة المسجد صحة للحج، بل ولا كمال له، لأن زيارة المسجد النبوي ليست من مناسك الحج لكنها مشروعة لذاتها وحدها. إذن يستحب أن تزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وتكثر من الصلاة فيه، وتسلم بعد ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، تأتي إلى القبر، هذا كله مستحب. لكن لو إنسان راح للحج أو للعمرة وما راح للمسجد النبوي ما عليه شيء، حجه إن شاء الله صحيح إذا وفر كل الشروط، وعمرته إن شاء الله صحيحة. وبهذا نكون قد انتهينا من موضوع الحج. فما أصبنا فيه فالحمد لله وهذا من الله، وما أخطأنا فما أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله من ذلك، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. قال هذا ما صحة فضل الأكل مع بعض ما إيش يشترط إيش؟ ما فهمت هذه الكلمة؟ ها؟
لا ما ينبت ينبت.
ما صحة ما صحة فضل الأكل من بعض ما ينبت في جبل أحد؟ هذا كذلك من الخرافات، من الخرافات. كذلك هذا الأخ يسأل يقول: ما صحة المقولة أن الأنبياء يدفنون في المكان الذي يموتون فيه، وهل يوجد نص في ذلك؟ نعم، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء يدفنون حيث يقبضون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبهذه المناسبة كان هناك رجل في الهند في القرن 19 ميلادي ادعى النبوة، وهو غلام أحمد ميرزا القادياني، ادعى أنه نبي، فرد عليه المسلمون ورد عليه العلماء، ثم الله تعالى فضحه فمات في المرحاض. فقال لهم أحد العلماء: قال رسول الله الأنبياء يدفنون حيث يموتون، ادفنوه عند النجاسة، ادفنوه في النجاسة، نسأل الله العافية. الله تعالى أذله في الحياة الدنيا وعند الممات، وسيذله في الآخرة إن شاء الله. طيب، انتهينا بهذا، وإن شاء الله في الأسبوع القادم الأحد والثلاثاء بعد العشاء إن شاء الله سندرس أحكام الأضحية. وأنبه بمناسبة دخول عشر ذي الحجة، ما أدري دخل الآن ولا، إذا ثبت أن غدا من ذي الحجة فمن أراد أن يضحي فلا يأخذن من أظفاره ولا من شعره شيئا حتى يضحي. من يعني الذي لا يأخذ؟ الذي سيبذل الثمن لشراء الأضحية والذي سيضحي، أما أولاده وزوجته فهؤلاء لا عليه، يقلمون أظافرهم ويأخذون من أشعارهم. طبعا الشعر الذي يجوز أخذه، أما اللحية فلا يجوز أخذها لا في عشر ذي الحجة ولا قبلها ولا بعدها. واضح أيها الإخوة؟ كذلك يستحب الصيام، يستحب الصيام في هذه الأيام، أيام التسع من ذي الحجة، يستحب الصيام فيها والإكثار من الخيرات والصدقات، وتصدقوا ولو بخمس ريالات. إذا كما قلت لكم ونسيت أن أطلب منكم أن تتصدقوا لما تقبضوا الراتب، كما ذكرنا في أحكام الزكاة، لما تقبض الراتب تصدق ولو بدرهم حتى تعود نفسك على الكرم. واضح أيها الإخوة؟ فيستحب في أيام العشر من ذي الحجة الإكثار من الأعمال الصالحة، ومن الأعمال الصالحة الصيام، ومن الأعمال الصالحة الصيام. بعض الناس يقول لا يشرع الصيام في هذه الأيام، لأن عائشة رضي الله عنها قالت في الحديث الصحيح: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم التسع. نقول نعم صدقت رضي الله عنها، لكن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفوته صيام التسع. فهنا العلماء يقولون المثبت مقدم على النافي. عائشة ما رأته، عائشة ما رأته، لكن رآه غيرها. ثم لما رأت ما رأته عائشة رضي الله عنها، نوبتها كان تأتي متى؟ نوبتها ليلة من عشر ليالي، صح؟ فممكن هي ما رأته صائما، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام من الأعوام ما صام، ليدل أن هذا الصيام ليس بواجب وإنما هو ما سنة ومستحب. فيستحب الإكثار من الخيرات في هذه الأيام، ومن الخيرات الصيام. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وصلنا في شرح كتاب الوجيز، أو يعني قفزنا إلى كتاب الأيمان،
في الصفحة 85 بعد 385. لماذا؟ لأن الأيمان هي أقرب ما الأيمان والنذور هي أقرب ما تكون إلى كتاب أو باب العبادات، فهي ألصق بباب العبادات، فكان من المستحسن أن المؤلف جعلها بعد كتاب الحج، وإن كان على كل حال لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاءوا ما دام ليس في ذلك مخالفة شرعية. فرأيت أن ندرس كتابي الأيمان أو كتاب الأيمان والنذور ثم نرجع بعد ذلك إن شاء الله إلى البيوع. لماذا؟ قلت لأن الأيمان والنذور تدخل في باب العبادات أو كتاب العبادات. طيب، قبل أن نبدأ الدرس ننبه الإخوة دائما على أصحاب السيارات أن لا يخرجون وأن لا يعني يأتوا بالكلام علينا، فإن بعض الإخوة هدانا الله وإياهم يعني يقفون كيفما شاءوا، وهذا ليس من خلق الإسلام، فقد أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نكف الأذى عن الطريق، ففي بعض الإخوة يقفون يعني بسياراتهم يريد يعني لو يحصل كيف يدخل السيارة للصف الأول يدخل، غلط يعني، خلي السيارة بعيدة شوي، وفي هنا في الجهة الجنوبية من المسجد فيه ساحة برحة كبيرة، خلي سيارتك هناك ولو تغبرت شوية ببعض الغبار معلش ما فيها شيء، أما تترك سيارتك في الشارع وفي مواقف ممنوعة فيعني تأتي بالحرج. وفي بعض الناس كما حكى لي أحد الإخوة، في بعض الناس يعني ما يحبون الملتزمين، بس يلاقي فرصة عليك يقع عليك سبا وشتما، كما وقع أحد السفهاء مرة فوجد السيارات يعني ضايقته فبدأ يسب ويشتم ويقول هذا المطاوعة وهذا كذا وهذا كذا، الله يهديه على كل حال، لكن نحن المفروض ما نأتي بهذا، ما نكون سبب في هذا، فأترك سيارتك بعيد، وإذا جئت بالسيارة لا تأتي بالسيارة وفيها 10,000 درهم وأربع موبايلات وثياب من حرير وطقم من ذهب تأتي إلى الدرس. في بعض اللصوص هدانا الله وإياهم يستغلون هذه الفرصة ويسرقون من بعض السيارات، هذه المفروض يعني ما ننبه عليها، لكن معلش وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فنرجو من إخواننا أن لا يحرجونا جزاكم الله خيرا. طيب، إذن قال المؤلف حفظه الله كتاب الأيمان والنذور، تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف حفظه الله كتاب الأيمان والنذور. الأيمان تعرفها الأيمان بفتح الهمزة جمع يمين، وأصل اليمين في اللغة اليد، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، وهي في الشرع توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله.
الأيمان جمع يمين، وأصل اليمين في اللغة اليد. لماذا أطلقت على الحلف؟ لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، وهذا ما زال موجود إلى اليوم، هذا في اللغة العربية. أما في اصطلاح الشرعي فهي فاليمين توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله سبحانه وتعالى، هذا في الشريعة الإسلامية. نعم.
بمن تنعقد اليمين؟ ولا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. عن عبد الله بن عمر.
إذا أردت أن تحلف فلا تحلف إلا بالله أو باسم من أسمائه، أن تقول بالله تالله والله أو اسم من أسمائه الحسنى والرحمن والرحيم، تقسم باسم من أسمائه سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته، وعزة الله وقدرة الله وجبروت الله وعلم الله، هذا صفة يعني قسم بصفة من صفات الله. نعم. ولا يجوز أن تقسم أو تحلف بغير الله من المخلوقات، أي مخلوق لا يجوز أن تحلف به سواء كان عبدا أو جمادا. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدرك عمر بن الخطاب هو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
متفق عليه. كان الناس في الجاهلية يحلفون بآبائهم ويحلفون بالطواغيت لتعظيم هذه الأمور، كانوا يعظمون هذه الأمور، فجاء الإسلام ومنع وحرم هذه الأيمان، فلا يجوز للمسلم أن يحلف بأبيه أو بأمه أو بجدته أو بأخته أو بأولاده، لا يجوز أن تحلف بمخلوق. حتى النبي الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن تحلف به على الصحيح من قولي العلماء، لا يجوز أن تحلف بالرسول عليه الصلاة والسلام، ليس لأنه ليس عظيم، ليس عظيما، الرسول صلى الله عليه وسلم عظيم وهو سيد ولد آدم، ولكن هذا العظيم وهذا الرسول هو نفسه الذي نهانا عن الحلف بغير الله. نعم.
عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول: قط عزتك، ويزوى بعضها إلى بعض.
أي نعم، هذا الحديث متفق عليه. هنا جهنم حلفت وأقسمت بماذا؟ بعزة الله، والعزة هي صفة من صفات الله تعالى. إذن لا يجوز أن تحلف إلا بالله أو باسم من أسمائه الحسنى أو بصفة من صفاته، ولا يجوز أن تحلف بغيره. فمن حلف بغير الله فقد وقع في ذنب عظيم. ما هو؟ نعم.
الحلف بغير الله شرك. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
رواه الترمذي وهو حديث صحيح. إذن لا يجوز أن تحلف بغير الله، لا بالكعبة ولا بالمسجد ولا بالمنبر ولا بأي مخلوق. قد يقول قائل: نجد الله تعالى في القرآن الكريم يحلف بمخلوقاته، والليل إذا يغشى والشمس وضحاها، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إلى آخره. فنقول إن الله تعالى يجوز له أن يقسم بمخلوقاته لأنه هو الذي خلقها، ويقسم بها لبيان عظم شأنها وخلقها. أما نحن المخلوقون فإنه لا يجوز لنا أن نحلف بغير الله. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه بالله فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق.
تعال أقامرك فليتصدق. متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف منكم فقال في حلفه باللات، وفي رواية باللات والعزة، يعني من حلف باللات والعزة خاصة في تلك الأيام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يكفر عن هذه السيئة بماذا؟ بحسنة، وهي حسنة ماذا؟ لا إله إلا الله، كما قال تعالى: أقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فإذا حلفت بغير الله وخاصة من حلف بالأصنام والطواغيت فعليه أن يقول لا إله إلا الله. فمن حلف مثلا بولي من الأولياء أو بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بغيره من المخلوقات فليقول لا إله إلا الله. لماذا؟ حتى يمحو بتلك الحسنة تلك السيئة. ومن قال لصاحبه تعال أقامرك، يعني تعال نلعب الميسر، تعال نلعب الميسر، ففي هذه فعليه أن يتصدق. بماذا يتصدق؟ بما تجود به نفسه حتى يكفر عن هذا الذنب. هذا ذنب ماذا؟ قولي، فعليه أن يكفر عن هذا الذنب. ويدخل في هذا أراهنك، أراهنك على أن فلان هو سيأتي، كم تراهني؟ كذا وكذا مثلا. فعليه أن يتصدق حتى يكفر عن هذا الذنب، لأن القمار والميسر محرم في شريعتنا. ومع الأسف هذا القمار اليوم صار موضة، صار موضة يتباهى به الناس، وكثير من المسلمين مع الأسف بسبب الجهل بالدين وبسبب حب الدنيا وحب الغنى السريع، حب الغنى السريع، تجدهم لا يسألون عن الحلال والحرام، ما يهمه، يهمه فقط يدخل، مثل ما يعمل في بعض البطاقات اللي فيها السحب، بطاقات السحب هذه من القمار. ايش هي بطاقات السحب؟ التي ليس فيها الا البطاقة فقط، يعني تدفع 200 درهم وتأخذ بطاقة ثم تجمع البطاقات ويجعل عليها ماذا؟ القرعة، فمن خرج اسمه فيفوز بتلك الفلوس. هذا قمار، وهذا موجود في بعض المؤسسات مع الأسف، فلا يجوز للمسلم أن يدخل في هذا القمار. أما ما يعطى من بطاقات في بعض الجمعيات تشتري أغراضا، ثم إذا اشتريت بخمسين درهم يعطوك بطاقة، فهذا في بعض العلماء حرمه وقال هذا فيه غرر وفيه أشياء وفيه أشياء، وعلماء آخرون أجازوه وهو الصحيح. لماذا؟ لأن ليس فيه قمارا هذا، وإنما أنت تشتري أغراضا ثم يعطى لك أو تعطى لك هذه البطاقة، فإن نجحت وفزت بالجائزة بسيارة أو ثلاجة أو كذا فقد نجحت وأخذت شيئا، وإن لم تنجح فما خسرت شيئا. أما الذي يدفع 200 درهم فقط فإنه إن لم يفوز ماذا ذهب عنه؟ هذا نعم.
شبهة وجوابها، يعتذر البعض عن حلفهم بغير الله أنهم يخافون الكذب، مع قول الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. جواب هذه الشبهة ما رواه مسعف بن كدام عن وبرث بن عبد الرحمن قال قال عبد الله لأن حلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره.
ليش أحب؟ أحب
لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا.
هذا رواه الطبراني في الكبير، هذا قول عبد الله بن مسعود. إذن بعض الناس وما زالوا إلى اليوم مع الأسف يقول لك أنا أحلف بغير الله، أحلف بغير الله لأني أخاف إن حلفت بالله أن أكذب، فما دمت أحلف بغير الله يعني إذا كذبت الأمر هين، وهذا خطأ، بل هذا أمر خطير، واضح أيها الإخوة. ويدخل من هذا كذلك بعض الناس الجهلة الخرافيين الذين يحلفون بالأولياء كالبدوي وعبد القادر الجيلاني وغيره، فهذا قل له يا أخي ليش أنت تحلف؟ أو هذا غير، يعني يقول لك أنا لا أحلف بالبدوي أو بعبد القادر الجيلاني أو بغيره ممن يقول الناس أنهم أولياء، في منهم من هو ولي، يقول أنا ممكن أحلف بالله، يعني تقع خصومة بينه وبين جاره فيؤتى مثلا إلى القضاء، أو يأتي إنسان لكي يحكم بينهما فيقول لأحدهما أتحلف؟ يقول نعم أحلف، فيحلف بالله وهو كاذب. لكن لو قال له أتحلف بالبدوي؟ لا 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 خلاص أنا أتوب. فبعضهم قال لماذا أنت يعني لا تخاف أن تحلف بالله كاذبا وتخاف أن تحلف بالولي؟ قال لأن الله غفور رحيم، وأما سيدي البدوي بالو ممكن يضربني ويعطيني وكذا، وهذا سبحان الله هذا من الشرك، هذا من الشرك الذي يقع فيه كثير من المسلمين في كثير من البلدان مع الأسف في كثير من البلدان، وهذا سبب تسليط الله الأعداء على المسلمين. من أكبر أو أكبر مش من أكبر أكبر سبب سلط الله الكفار على المسلمين بسبب انتشار الشرك بينهم. طبعا بعض الناس يفهم من الشرك أنه ماذا، أنه هو السجود للأصنام فقط، مع الأسف بعض الناس يظن أن السجود للأصنام هو الشرك. يعني إذا جاب مثلا تمثال وسجد له هذا مشرك، أما إذا نذر للولي أو استغاث بالولي قلت هذا لا مش شرك، هذا توسل. وفي بعض من أهل العلم مع الأسف علماء السوء ينشرون هذا بين الناس باسم التوسل، نسأل الله لنا ولهم الهداية. فهذا من الشرك أن يحلف الإنسان بغير الله، فإذا حلف بغير الله فقد أشرك، وهذا طبعا شرك أصغر. لكن إذا كان يعتقد أن هذا المحلوف به هو عظيم مثل الله أو أكثر من الله فهذا شرك ماذا؟ أكبر. نسأل الله لنا ولهم الهداية. طبعا دائما لما نقول هذه الأمور أيها الإخوة، من فعل كذا فهو كافر، من فعل هذا فقد كفر، لا يعني هذا أن نمسك ما شاء الله أقلام وأختام ونكتب عليه بطاقات كافر 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 كافر، وكل من حلف بغير الله نلصقها في ظهره ونقول هذا كافر، وبعد أن نكفره ماذا نفعل؟ نقتله، كما يفهم بعض الشباب. بعض الشباب هكذا على طول، أول شيء تكفير، بعد تكفير الذبح. سبحان الله كيف هذا؟ فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. سبحان الله. ما معنى هذا الكلام؟ لقد وضح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الكلام، كلام ابن مسعود، فقال لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انتهى كلامه. معناه يعني حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق. لما تحلف بالله، تحلف بالله كاذبا، أنت وحدت الله فقد أتيت بحسنة، صح ولا لا؟ طيب، ولكنك لم تصدق، صحيح أن هذا إثم كبير، يعني الإنسان الذي يحلف بالله كاذبا إثم كبير، لكن أقل، هو أقل إثما من الذي يحلف بغير الله صادقا. واضح أيها الإخوة؟ فعلى المسلم أن يحلف بالله دائما صادقا. واضح؟ نعم تفضل.
أما الآية فمعناها كما ذكر ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تجعلن عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير، ولكن كثر عن يمينك واصنع الخير.
نعم.
قال ابن كثير وك وكذا قال مسروق والشعبي وإبراهيم والنخعي ومجاهد
إبراهيم النخعي
وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومكحول والزهري والحسن وقتادة ومقاتل ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والضحاك وعطاء
الخراساني
والسدي رحمه الله.
هؤلاء تابعون من التابعين قالوا بهذا القول. يعني بعض الناس يقول لك أنا ما أحلف بالله أخاف أن أكذب فأحلف بغيره حتى أكذب، إذا كذبت الأمر هين. ويستدلون بقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وهذا استدلال في غير محله. لماذا؟ لأن معنى الآية لا تجعلن عرضة ليمينك ألا تصنع الخير. يعني بعض الناس يقول خلاص أنا حلفت ما أستطيع فعل الأمر الفلاني اللي هو خير، وهذا خطأ، بل عليه أن يكفر عن يمينه ويفعل الخير كما سيأتي في الحديث. في بعض الناس يقول خلاص أنا حلفت أن لا أدخل بيت فلان، يا أخي ادخل بيت، قال لا حلفت. لا، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، افعل الخير وكفر عن يمينك. نعم.
من حلف بملة غير الإسلام. عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال.
متفق عليه. الذي يحلف بملة سوى الإسلام، يحلف مثلا باليهودية أو بالنصرانية أو يقول عن نفسه هو يهودي إن فعل كذا كذا أو إن فعلت كذا فأنا يهودي مثلا أو أنا نصراني، نسأل الله العافية، إن قال هذا القول فهو كما قال إذا كان متعمدا. فلذلك لا يجوز الحلف بهذه الصيغ. نعم.
وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إليه الإسلام سالما.
نعم. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره. من قال إني بريء من الإسلام، يعني يقول مثلا إني بريء من الإسلام ما فعلت كذا أو لا أفعلن كذا، فإن كان كاذبا فهو كما قال، معنى أنه خرج من الإسلام، نسأل الله العافية. وإن كان صادقا، يعني كان صادقا في كلامه، فهو لم يعد إلى الإسلام سالما، لم يعد إلى الإسلام سالما، يعني إذا رجع إلى الإسلام صحيح هو مسلم لكن إسلامه ودينه يخدش ويصاب ويضعف إيمانه. فعلى المسلم أن لا يحلف بهذه الصيغ لا كاذبا ولا صادقا. نعم.
من حلف له بالله فليرضى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بآبائكم. من حلف بالله فليصدق. من حلف بالله فليصدق. ومن حلف له بالله فليرضى. ومن لم يرضى بالله فليس من الله.
هذا رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يحلف بأبيه فنهاه وقال لا تحلفوا بآبائكم، ثم قال من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى. إذا إنسان حلف لك بالله خلاص ارضى بذلك. ومن لم يرضى بالله فليس من الله، يعني هذا ليس من أمر الله وليس متبعا لشرع الله. يعني إذا حلف لك الإنسان صدق. قد يقول قائل وخاصة في الخصومات إذا لم تكن لك بينة ثم أتي بالإنسان إلى القاضي فقال لك هات بينة على أن الأمر فلاني لك، قل والله ما عندي بينة. قال طيب أتحلف أنت؟ قل نعم أحلف. فبعضهم يقول هذا يحلف ولا يبالي، يظن أن الله سيتركه. لا، أن الله تعالى لن يتركه. وهنا أنبه إلى أنه مثلا لو كانت هناك محاكمة بين مسلم ونصراني نحلفه كذلك بماذا؟ بالكنيسة؟
بالله. قد يقول قائل هذا ما يؤمن بالله، أو يؤتى بإنسان لا يؤمن بالله، إلهه البقرة يعبد بقرة، نحلفه بالبقرة؟ لا، ما نحلف بالبقرة، نحلفه بالله. قال هذا ما صحيح، هو لا يؤمن بالله، لكن الله تعالى لن يتركه،
لأن من حلف بالله كاذبا ليقتطع مال امرئ مسلم فإن الله سيأخذه أخذ عزيز مقتدر. واضح أيها الإخوة، الحلف لا يكون إلا بالله، وفي ذلك دليل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، يعني من غير المسلمين، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بإيش؟ بالله. فيقسمان بالله، إذن الحلف بالله. إذا جاءك واحد نصراني وانت قاضي لا تقول له أقسم بعيسى أو بالإنجيل، لا، حلف بالله، فإن كان كاذبا فإن الله سيأخذه أخذ عزيز مقتدر. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال: أسرقت؟ قال: لا، والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت بصري.
اتفق عليه. هذا الحديث، قصة عيسى بن مريم، تفسر لنا الحديث السابق. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسرق فقال: أسرقت؟ قال: لا، والذي لا إله إلا هو. فصدقه عيسى عليه السلام، قال: آمنت بالله وكذبت بصري. ما دام حلف لك خلاص. طيب، عيسى عليه السلام لماذا قال آمنت بالله؟ يعني صدق بهذا، وكذبت بصري، فلعله هذا الرجل يكون صادقا، لعله أخذ شيئا من حقه، صح ولا لا؟ ولعل لما مد يده ليأخذ شيئا يعني ظهر لعيسى بن مريم أنه مد يده وهو لم يمد يده مثلا، فعيسى عليه السلام صدقه ولم يكذبه. نعم.
أقسام اليمين، تنقسم الأيمان أقساما ثلاثة. الأول اليمين اللغو، ثانيا اليمين الرموز، ثالثا اليمين المنعقدة.
نعم.
اليمين اللغو وحكمها: لغو اليمين هو الحلف من غير قصد اليمين، قول الرجل
هو الحلف.
هو الحلف من غير قصد اليمين، كقول الرجل: والله لتأكلن أو لتشربن ونحو ذلك، لا يريد به يمينا.
هذا لغو اليمين، هو الحلف من غير قصد اليمين، ما قصد. مثل عندك ضيف في البيت فتقول: والله لتأكلن، والله لتشربن، هذا من اللغو. كثير ما يأتي السؤال: يا شيخ كان عندي ضيف وقدمت له طعاما، قلت: والله تأكل؟ فقال: ما أكل. فهذا من لغو اليمين، لأنك ما قصدت، ما قصدت اليمين، وإنما أردت التأكيد فقط وإكرام الضيف. ويدخل في هذا أيها الإخوة من حلف على أمر ماض يظن صدق نفسه فيه. حلف على أمر ماض، مثلا دخلت عند محل وقال لك: يا أخي أنا لي عليك 10 دراهم، المرة الماضية ما أعطيتني 10 دراهم. قال: والله أعطيتك يا أخي. ثم تبينك أنه ما أعطيته، أخطأت. ففي هذه الحالة هل هي منعقدة أو لغو؟ هذه لغو، هذه يمين لغو. إذن من حلف على أمر ماض يظن صدق نفسه فبان بخلافه فهو لغو، هذا هو القول الصحيح. في خلاف على كل حال في هذه المسألة اللي هي من حلف على أمر ماض، لكن هذا هو الصحيح، وهذا قول مالك رحمه الله. نعم. طيب هل ينعقد هذا اليمين؟ تفضل.
ولا ينعقد هذا اليمين ولا يؤاخذ به الحالف.
نعم.
قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم.
نعم.
وقال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان.
نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها: لا يؤاخذكم الله باللغو، قالت: أنزلت في قوله لا والله وبلى والله.
هذا فسرت به عائشة الآية الآيتين، قالت: أنزلت في قوله لا والله وبلى والله، يعني هذا يجري على لسان الإنسان بدون قصد، هذا من لغو اليمين. طيب النوع الثاني، تفضل.
بالنسبة للشخص أنه النبي فعل كذا أو كذا، هو لك شبال يمين فرجل أول.
هذا كذلك لا يجوز وإن كان لم يقصد، لأنه الذي يجوز هو الحلف بالله، أما والنبي أعطيني خبز، والنبي خذني في السيارة، والنبي فعل لي كذا، هذا خطأ، وعلى الإنسان أن يدرب نفسه ولسانه على أن يعني يذهب هذا الشيء من لسانه. العادات صح من العادات، لكن على الإنسان أن يعني العادات يجعلها شرعية ولا تخالف الشرع. فالحمد لله الله تعالى خلق الإنسان وأعطى له القدرة على أن يغير من نفسه، فعليه أن يغير. وبالشيء الشيء بالشيء يذكر، يحكى أن أحد العلماء من السلفيين قال لأحد الشباب، قال له: أنت سلفي؟ قال: والنبي أنا سلفي. هذه نكتة يعني، والنبي أنا سلفي. على كل حال، فالحلف بغير الله لا يجوز أيها الإخوة، حتى بالنبي عليه الصلاة والسلام على القول الصحيح من قولي العلماء. ليس معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس عظيما، لا، النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، لكن هذا العظيم هو نفسه الذي ماذا نهانا عن الحلف بغير الله، فما في تناقض والحمد لله. فممكن الإنسان لا يؤاخذ اللي يقول والنبي والنبي والنبي، لكن لا يؤاخذ متى؟ إذا اجتهد على أن يزيل هذا الشيء من لسانه، ثم أحيانا ترجع إليه تلك العادة، إن شاء الله لا يؤاخذ. أما واحد يقول: لا والله هذه عادة وخلينا عليها حتى نموت، هذا خطأ. واضح؟ نعم.
إذا حد أثبت عليه شيء معين وحلف بالله أن هذا الشيء ما فعله، ولكن شيء ثابت عليه، هل يكون أنت ما صدقته؟
أنا كل شيء. هذا الغاموس، هذا يأتي يمين الغاموس.
لا بس
قلت. نعم. ها؟ كيف؟
وما لم يرضى بالله غير منه، أنا ما صدقته. أنا كل شيء واضح.
لا، إذا ما صدقته.
وكل شيء واضح عليه.
لا، إذا كان فيه أمارات على أنه متهم وحلف بالله فلا تصدقه. أما إذا شيء ما في شيء، يعني ما في أمارات قوية على كذبه فصدقه. نعم. نعم، من حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم نقول: قل لا إله إلا الله، وإن كان هذه أقل، يعني ليست مثل الحلف بالأصنام، لكن نقول هذه سيئة، لأنك حلفت بغير الله، حلفت بغير الله. نعم.
اليمين الغموس وحكمها: هي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق أو التي يقصد بها هو الخيانة، وسميت بذلك لأنها ترمس صاحبها في الإثم ثم في النار، وهي من أكبر الكبائر، ولا كفارة فيها، لأن الله تعالى يقول: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وهذه اليمين غير منعقدة، لأن المنعقد ما يمكن حله، ولا يأتي في اليمين الغموس البر والصلاح. قال تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بعد بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم.
طيب، اليمين الغموس ايش هي؟ هي الحلف على أمر ماض كاذبا عالما، يعني إنسان يحلف على أمر ماض كاذبا عالما. قل مثلا هو ذهب مثلا إلى مكان، فيأتي إنسان يقول له هل ذهبت إلى ذلك المكان؟ قل لا والله ما ذهبت، فهذا يمين غموس. كذلك يدخل في اليمين الغموس اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق، تهضم بها الحقوق، يعني تأكل بها مال غيرك مسلما كان أو ذميا، أو التي يقصد بها الفسق والخيانة، هذا هو الذي ذكرته أولا. لماذا سميت غموسا؟ لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، وهذه ليس لها كفارة. ليش ما عندها كفارة؟ لأن الكفارة لا تزيلها لعظم خطرها وجرمها، فلازم من إيش؟ من التوبة النصوح، لا بد من التوبة النصوح، أما الكفارة فلا تكفرها. نعم طيب نعم لا مش هي اللي تتكفر، يعني الذنب، الذنب هذا هذه كبيرة من الكبائر تكفر بهذا الذنب، وهذه الكبيرة بالتوبة النصوح، وتعرفون شروط التوبة. طيب هذا الأخ يسأل يقول واحد في بعض الناس يحلف والرفقة، ها والرفقة الرفقة أيوة والرفقة لبيناتنا، وفي بعضهم يحلف بالملح والملح والعيش اللي بيناتنا، أو العيش اللي بيناتنا، هذا كله حلف بغير الله لا يجوز. وبعضهم يحلف بإيش؟ بشرف، وشرفي بشرفي، خاصة هذه بشرفي منتشر عند أهل الشام، أهل الشام فلسطين وأردن وسوريا ولبنان يحلفون بالشرف كثيرا، هذا غلط. طبعا أيها الإخوة لما نذكر بعض البلدان بعض الإخوة يزعل يغضب، احنا ما احنا يعني عندنا عصبية، احنا نبين الأمراض اللي موجودة فينا كلنا ونداويها. من بعض الناس يقول انت تتكلم، احنا نتكلم على المغرب وعلى مصر وعلى المسلمين، من بعض الناس تأخذهم الأنفة كيف يتكلم على بلدي، احنا ما نتكلم على بلدك، ولا نتكلم على ما يخالف الشرع سواء في الإمارات ولا في, 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 في الشرق ولا في الغرب، واضح؟ فنريد أن يرجع المسلمون إلى دينهم حتى يكونوا عبادا صالحين مستقيمين أعزة، يروح عنهم الذل هذا الذي سلط علينا، نسأل الله العافية. طيب يقول هل القرآن صفة من صفات الله؟ نعم القرآن كلام الله وهو صفة من صفات الله، فيجوز الحلف به، تقول أقسم بالقرآن العظيم، يجوز. طيب هل يقول يجوز يقول إنسان أقسم بالمصحف؟ بعض العلماء قال لا ينبغي أن تحلف بالمصحف، لكن لو حلف به نقول له الأفضل تتركه، لكن الجائز وأن تقول ماذا؟ أقسم بكلمات الله، أقسم بالقرآن العظيم، يجوز، لأن القرآن كلام الله وهو صفة من صفات الله، صفة من صفات الله الكلام، الله تعالى يتكلم، الله تعالى يتكلم كلاما حقيقيا كما يليق بجلاله. وهذا القرآن الموجود عندنا الذي أنزله الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو كلام الله، فيجوز الحلف به. بالأذان هل يجوز الحلف بالأذان؟ لا تحلف بالأذان. لماذا؟ لأن الأذان هو أمر من أوامر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا. نعم أيوة أيوة نعم مش درسنا في الأربعين النووية حديث اليمين البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فإذا كان عندك بينة بينة، ما عندك بينة ترجع اليمين على المنكر،
طبعا بعد التحريات والتدقيقات. لا هذا غير. النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعين واليمين على من أنكر. هذا غير. أما لما مثلا يحلف لك إنسان بالله قل له يا فلان هل أنا رأيتك البارحة في المكان الفلاني صح؟ قل والله مش أنا. خلاص صدقه صدقه. وإن رأيته ممكن مش هو يخلق من الشبه إيش إيش تقولوا 40 فضل. ليش ما يجوز نقول يخلق من الشبه 40؟ لا لا هذا ما عليش ما في شيء يعني ما تكون متشدد. يخلق من الشبه 40 يعني ممكن أنت فيك من في العالم 40 منك وليس هذا تحديد وإنما هذا يعني للمبالغة فقط. مش حددنا أنه 40 ما فيش 41 لا. طيب معلش ما فيها شيء ما فيها شيء. قال أنا شاب التزمت. الأفضل ما تقول التزمت استقمت أو يعني اهتديت متأخرا والحمد لله. يعني كلمة الملتزمين الأفضل أيها الإخوة عدم استعمالها. الملتزم قل مثلا المهتدين أو المستقيمين. أي نعم. والحمد لله ولكن سابقا كنت إيش أقسم كثيرا وفي بعضها لم أكن أبر أو أبر بقسمي فأرشدوني جزاكم الله خيرا. سنتكلم عن هذا إن شاء الله. تفضل اقرأ. طيب قال تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. هذه الآية يحرم الله تعالى فيها المسلم أن يحلف على أنه يوفي بالعهد ثم يجعل هذا الحلف خديعة ودخلا وسيلة لكي يغدر ويخدع ليطمئن إليه من حلف له. فالله تعالى ينهى عن ذلك. كان بعض الناس يحلفون لبعضهم وفي نيتهم الغدر فالله تعالى نهى عن ذلك في هذه الآية. فقال فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. احذر خاصة الغدر أيها الإخوة. إذا أعطيت العهد لإنسان ولو كان كافرا لا تغدر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغدر. لأن بعض الناس يقول الحرب خدعة. لا الحرب خدعة صحيح لكن ليس معناها الحرب غدر. الغدر غير الخدعة. الغدر غير الخدعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الخدعة في الحرب لكن لم يكن يغدر أبدا. إذا أعطى الأمان لإنسان خلاص لا يقتله ولا يتعرض له. واضح أيها الإخوة؟ أقرأ معنى الآية.
قال الطبري رحمه الله معنى الآية لا تجعلوا أيمانكم التي تحلفون بها على أنكم توفون بالعهد لمن عاهدتموه دخلا أي خديعة وغدرا ليطمئنوا إليكم وأنتم تضمرون لهم الغدر.
وأنتم تضمرون
لهم الغدر.
انتهى. طيب وعن عبد الله
بن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس.
إذن هذا الحديث صحيح رواه البخاري وغيره. من الكبائر اليمين الغموس. من الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله عز وجل وقتل النفس بغير حق أو نهب
مؤمن. لا هنا مش نهب بهت المؤمن. الرواية صحيحة بهت بالتاء المفتوحة بهت المؤمن
أو بهت مؤمن أو الفرار من الزحف.
لا بهت المؤمن بألف اللام.
بهت المؤمن أو الفرار من الزحف أو يمين صادرة يقتطع بها
يقتطع
بها مالا بغير حق.
أي نعم، هذا الحديث رواه أحمد وهو حديث حسن. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول خمس ليس لهن كفارة، ما عندهم كفارة. واحد يشرك بالله يقول مثلا يذهب ويدعو ولي من الأولياء، يا سيدي فلان أعطيني ذرية، عاش في مرضي كذا، ثم يقول وقعت في خطأ، يلا خلينا نكفر نصوم ثلاثة أيام. لا، هذه ما عليها كفارة، وإنما عليها ماذا؟ التوبة النصوح. وقتل النفس بغير حق، واحد قتل إنسان قال خلينا نروح الحج، الحج عنه حتى يكون. لا، القتل لابد من التوبة، قتل النفس بغير حق لابد من التوبة، والتوبة هو أن يسلم نفسه لمن؟ يسلم نفسه لمن؟ لأولياء المقتول تحت إشراف الحكومة، ما يروح يسلم نفسه لحاله يذبحوه، سلم نفسه تحت إشراف الحكومة، ثم الحكومة تتدخل وتطلب من أولياء المقتول، إما يقولون ماذا تطلبون من القاتل، إما أن يطلبوا القصاص أو يطلبوا ماذا الدية أو العفو. طيب، أو بهت المؤمن، إنسان يكذب على المؤمن حتى يبهته. إيش معنى البهت؟ يعني حتى يتعجب المؤمن، كيف هذا؟ يعني يتهمه باتهام حتى المؤمن المتهم يتعجب، كيف أنا يصدر مني هذا الشيء؟ هذا ليس له كفارة، يقول ما دام فعلت هذا خليني نروح الحج أو نعتمر. لا، لابد أن يتوب توبة نصوحا. أو الفرار من السحب، أي من القتال في سبيل الله. أو يمين صابرة، إيش معنى صابرة؟ يعني الحاكم يصبرك، إيش معنى يصبرك؟ أي يمسكك ويحبسك لكي تحلف على حق أنت متهم فيه. الصابرة، اليمين الصابرة، أي اليمين المحتسبة أو المحتبسة، المحتبسة والممسكة، يعني إنسان مسك من طرف الحاكم القاضي حتى يحلف، فهذا يحلف لكي يقتطع بها مالا بغير حق. مثلا إنسان اختلف مع جاره في قطعة أرض وهي ليست له، قال هذه قطعة أرض لي، شوف هذا المخطط، ويجيب مخطط ويجيب مهندسين ويعملوا له رسم وخريطة كاذبة زور. أيوة، فيأتي بالقاضي، القاضي إليه وقال له للمدعي هل لك بينة؟ قل ما عندي بينة. قال طيب أنت تحلف أيها المتهم، فإذا حلف فهذا ليس لها كفارة بل عليه ماذا؟ التوبة النصوح. التوبة النصوح هنا كيف؟ ثلاثة زائد واحد، وهو رد الحقوق إلى أصحابها. طيب، نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هل يجوز الحلف بالذمة؟ لا يجوز الحلف بالذمة. بالرحمة أقسم بالله، لا يجوز أن تقسم بالرحمة إلا إذا أضفتها إلى الله، تقول أقسم برحمة الله، لأن الرحمة صفة من صفات الله، والعبد كذلك له الرحمة. والسلام عليكم ورحمة الله. وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب الأيمان والنذور من كتاب الوجيز. عندنا سؤال هنا يقول: ما قولكم في من يقول لصاحبه في شهر رمضان والله لست صائما، و يقصد بذلك الصيام اللغوي على سبيل المزاح؟ كيف الصيام اللغوي؟ صيام لغويه الإمساك، الإمساك يعني إنسان أمسك عن شيء فهو صائم لغة وشرعا، فهذا هذا نعم. لا ما قال أنا صائم عن الكلام، لابد أن يقيد ذلك، فهذا هذا المزاح من المزاح الذي لا يجوز، فعليه أن يستغفر الله تعالى من هذا الكلام. نعم الصوم صحيح ما يتأثر بها، إلا أنه يعني يتأثر صيامه من ناحية الفضل. طيب هنا يقول هل لك أن تتوسع في شرح اليمين الغموس واليمين المنعقدة؟ كيف نتوسع؟ اليمين الغموس هي اليمين التي اليمين الكاذبة، يحلف على شيء مضى وهو كاذب، أو يحلف كاذبا لكي يقتطع مال امرئ مسلم، يأخذ لكي يأخذ حق مسلم، فهذا هو اليمين الغموس. وهذا اليمين الغموس لماذا سمي غموسا؟ لأنه يغمس صاحبه في الإثم وثم في النار، فمن حلف بالله كاذبا، إن كان حلف بالله كاذبا وليس في ذلك حق امرئ أو حق امرئ مسلم، فعليه أن يتوب بينه وبين الله. أما إذا حلف بالله كاذبا وأخذ حق مسلمين، فعليه أن يتوب إلى الله، ومن التوبة أن يرد الحقوق إلى أصحابها. وأما اليمين المنعقدة فهي التي يعقد عليها العزم ويقصدها على شيء في المستقبل أن لا يفعل أو يفعل، فهذه هي اليمين المنعقدة، وقد تكلمنا عنها. نعم هذا يقول في حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. طبعا ليس النبي صلى الله عليه وسلم قال كفر أو أشرك، وإنما الراوي لم يتأكد هل قال النبي صلى الله عليه وسلم كفر أو قال أشرك، التردد ممن؟ من الراوي، مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال فقد كفر أو أشرك، فلدقة الرواة رضي الله عنهم فكانوا يتحرون، فلا يدري هل قال كفر أو أشرك، هذا من ناحية الرواية. أما من ناحية المعنى فكل كافر مشرك وكل مشرك كافر، هذا من ناحية الشريعة الإسلامية شرعا يعني. أما من ناحية اللغوية ففيه فرق، ناحية اللغة العربية ليس كل كافر مشرك، فالكافر هو الذي يجحد شيء من الدين ويغطيه، مأخوذ من الكفر، مأخوذ من إيش؟ من الكفر، أي يغطيه. أما الشرك في اللغة العربية فهو جعل الشريك، جعل الشريك لشيء، واضح أيها الإخوة؟ فلا فرق في الشريعة الإسلامية بين الكافر والمشرك، وإن كان هناك علماء فرقوا بين الكافر والمشرك حتى في الشريعة الإسلامية يعني في الاصطلاح الشرعي، لكن القول الصحيح أيها الإخوة أن الكافر مشرك، كل كافر فهو مشرك. يعني إنسان مثلا لا يؤمن بالله، لا يؤمن بوجود الله، وإن كان هذا قليل في بني البشر، يجحد، هذا هل هو مشرك؟ لا، هو مشرك، مشرك وكافر الشريعة الإسلامية، لكن لغة هو كافر ولا مشرك؟ كافر. لكن الذي يهمنا نحن هو الاصطلاح إيش؟ الشرعي. فلماذا هذا الذي جحد يعني لا يؤمن بوجود الله، يقول لك لا إله والحياة مادة كما يقول الشيوعيون، فهذا كافر ومشرك. كيف مشرك؟ من أين أتاه الشرك؟ نعم نعم أيوة سمت. اتخذ إلهه هواه، فهواه هو الذي أمره بأن يكفر بالله، فلما أطاع هواه فقد اتخذه إلها. واضح أيها الإخوة؟ واقرأوا إن شئتم قصة الرجلين في سورة الكهف. إيش قال الرجل؟ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن أن الساعة إيش قائمة، ولئن رددت إلى ربي، يعني إذا فيه بعث بعد الموت لا أجدن خيرا منها. يعني هو هنا هل أشرك ولا كفر؟ كفر بإيش؟ جحد ماذا؟ لم يؤمن بالبعث، صح؟ هو يؤمن بوجود الله لكنه كفر بالبعث. في الآخر آخر القصة إيش قال؟ يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وين الشرك هنا؟ وين الشرك؟ هذه القصة. خذ الآية الأخرى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فهذا كافر ومشرك، لأنه أطاع هواه في ماذا؟ في الكفر بالبعث بعد الموت. فكل كافر مشرك وكل مشرك كافر. وين هذا في التعريف الشرعي؟ أما في اللغة العربية لا، في فرق، في فرق، واضح؟ فهنا لما قال فقد كفر أو أشرك، سواء قال هذا أو هذا ينطبق عليه. طيب، طيب هذا أسئلة كثيرة. اتركها بالأخير يعني. طيب، هنا قبل أن نبدأ فيه بعض الصيغ، صيغ الأيمان يسأل عنها بعض الإخوة، مثل من ألفاظ اليمين وأيم الله، أيم الله أو وإيم الله. بعض يقول هذا كيف؟ هذا حلف بغير الله. لا، مش حلف بغير الله، لأن أيم الله، لأن كلمة أيم الله هي معناها يمين الله، معناها يمين الله أو معناها والله، إذا ما فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم استعملها وأيم الله، حلف بها استعملها وأيم الله. طيب، كذلك يمين الله معناها أحلف بالله، فهذه يمين. طيب، كذلك وعمر الله، أقسم بعمر الله أو عمر الله، إيش معناه؟ هي يمين، معناها وحياة الله وبقائه، والحياة صفة، حياة الله صفة من صفاته في الشريعة يا أخي. طيب، وطيب ما إذا قال الإنسان حلفت عليك أو أقسمت عليك؟ أحيانا مثلا إنسان يريد أن يدخل إلى مكان أو فيقول له تفضل أنت أدخل، قل لا 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 أريد أنت، قل حلفت حلفت أدخل حلفت، هل هذه يمين؟ أو يقول أقسمت أقسمت عليك، هل هي يمين؟ بالنسبة حلفت عليك وأقسمت عليك هي يمين عند أكثر العلماء إذا نوى، إذا نوى بها اليمين. وذهب الشافعية إلى أن ما ذكر فيه اسم الله يكون يمينا، وما لم يذكر اسم الله فيه لا يكون يمينا، لا يكون يمينا وإن نوى اليمين. المهم
إذا قال حلفت عليك ولم يذكر اسم الله فليس بيمين إلا إذا نوى، إلا إذا نوى. وكذلك أقسمت، أقسمت عليك، هذه في الغالب فإنه ينوي فهي يمين. طيب، كذلك من قال حلفت بأيمان المسلمين، حلفت بأيمان المسلمين، هذه على الصحيح هي يمين، هي يمين منعقدة، فإذا حنت فعليه الكفارة. وهذا قول، أو هذا عند الشافعية. وأما عند مالك فليست يمينا، والراجح أنها يمين من قال حلفت بأيمان المسلمين، لأن المسلمين يحلفون بماذا؟ المسلمين قط، المسلمين المستقيمين، مش المستقيمين، مش المسلمين المنحرفين الذين يحلفون بآبائهم وبأمهاتهم وبالملح والعدس والبصل. نعم. طيب، كذلك هنا فيه رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل الذي قال لا أزيد عليها ولا أنقص أو من الفرائض ولا أنقص، قال أحلف أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. فبعض الناس قال ها النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بأبي الرجل، فقال العلماء أو قال بعض المحدثين إن هذه الزيادة ليست صحيحة، وأبيه غلط. ثم إن صحت فهي تحمل على أنها كانت من عادة العرب ولا يقصدون بها ماذا؟ اليمين. لكن القول الأول هو الصحيح أن هذا، هذه الرواية والزيادة ضعيفة. واضح أيها الإخوة؟ طيب،
ممكن
ما؟
ممكن أفلح وأبوه،
لا وأبيه. أما إذا قال أفلح وأبوه إيش معنى هنا؟ وأبوه حرف عطف ليست واو قسم. ولذلك دائما قلتكم اقرأوا النحو يا شباب، أفلح وأبيه لما جاءت كلمة أبيه مجرورة مكسورة فهي قسم. ها؟ أما لو قال أفلح وأبوه، الواو هنا إيش؟ عطف، حرف عطف، وأبوه إيش هو؟ فاعل، فاعل ثاني. أفلح فعل ماضي مبني على ماذا؟ وين النحويين؟ على الفتح. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والواو حرف عطف، وأبوه معطوف على الضمير وهو فاعل في محل رفع فاعل. طيب، إذن أفلح وأبيه، هذه الزيادة وأبيه غير صحيحة، ليست صحيحة. طيب، وين وصلنا؟ إيه تفضل اقرأ. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف حفظه الله: اليمين المنعقدة وحكمها. اليمين المنعقدة هي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها توكيدا بفعل شيء أو تركه.
طيب، أيوة.
فإن بر بيمينه فلا شيء عليه، وإن حنثت عليه الكفارة بقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وقوله ولكن يؤاخذكم
وقوله ولا وقوله
وقوله تعالى
معطوف. نعم.
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان.
إذن اليمين المنعقدة أيها الإخوة هي التي يقصدها الحالف ويصمم عليها بأن يحلف على أمر مستقبل، يحلف على أمر ماذا؟ مستقبل، بأن يكون ويؤكد ذلك، يعني يؤكد توكيدا لفعل شيء أو تركه. يقول مثلا: والله لأذهبن إلى المكان الفلاني، والله لا أدخل بيت فلان. هذا يمين منعقدة إذا صمم عليها. فإن بر بيمينه فلا شيء عليه،
وإن حنث فعليه الكفارة. والكفارة أو الدليل على وجوب الكفارة قوله تعالى ولكن, أو الدليل على هذه اليمين ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم, يعني العزم هنا. وقال تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان, عقدتم يعني عزمتم وقصدتم. طيب هنا إذا حنث فعليه الكفارة, هناك شروط أيها الإخوة للكفارة, شروط. إذا توفرت لمن حلف فعليه الكفارة. أول هذه الشروط أن يكون الحالف مكلفا. إيش معنى مكلف؟ بالغ عاقل. أما إذا كان صبي فلا عبرة بكلامه. ثانيا أن يكون مختارا للحلف. أما إذا كان مكرها فلا شيء عليه. واضح؟ إذا كان مكره. ثالثا قاصدا لليمين فلا تنعقد إذا جرى على لسانه بغير قصد. يكون قاصد. أما إذا جرى على لسانه مثل لا والله وبلا والله, كل والله, اشرب والله, فهذا لغو. هذا الأخ اللي سأل أسئلة كثيرة لعل الجواب يأتيك إن شاء الله في خلال الدرس.